إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، عرفنا فيما مضى أهمية المال في الإسلام وضوابط التعامل مع المال وخطورة فتنة المال، وكذلك وقفنا على عدد من صور الفتنة في المال. وقبل أن نشرع في بيان علاج هذه الفتنة الخطيرة، لا بد أن نقف ونتعرف على أهم الأسباب التي توقع العبد في هذه الفتنة. والفتنة بالمال أسبابها كثيرة، ولكن من أهمها وأظهرها الحرص والطمع وعدم الرضا بالقليل، فهذا يفسد الدين والدنيا والآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى مبيناً خطورة الحرص والطمع: وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإن هذا البغي الذي يحصل لدى كثير من الشركاء، فتنتهي هذه الشراكة إما بالمحاكم، وإما بالقطيعة، وإما بالغل والحقد والبغضاء. سببها الحرص على المال والطمع بما في أيدي الآخرين، فيقود إلى البغي والظلم. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. فإن من أظلم الظلم وأعدى العدوان الحرص على المال، فإنه يوقع العبد بالاستئثار والطمع بما في أيدي الآخرين، فيحصل الفساد الذي ما بعده فساد. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى محذراً هذه الأمة مما كان من حرص وطمع علماء اليهود وعباد النصارى، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الظلم الواقع بسبب حرصهم على أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا يؤدي إلى فساد الدين. كذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً عظيماً عجيباً في بيان خطورة الحرص على المال والحرص على الشرف والجاه والوجاهة في هذه الدنيا. ففي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد والحديث صحيح من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا مثل عظيم عجيب ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآفة، وهي آفة الحرص على المال والحرص على المكانة والجاه والشرف في هذه الدنيا. وهذا الحديث يشير إلى أمرين خطيرين: الأمر الأول خطورة حرص المرء على المال على دينه، أعظم من خطورة إفساد الذئب الضار الجائع الذي إذا ترك في حظيرة الغنم بلا راع. والأمر الثاني أنه قلما يسلم من دين العبد كلما حرص وازداد حرصه وطمع فيما عند الآخرين، كما أنه قل ما يسلم من الغنم التي يعدو عليها الذئب الجائع. كم نسبة الغنم التي تسلم؟ قليلة جدا. كذلك فإن العبد لا يسلم من دينه إلا الشيء اليسير بسبب حرصه وبسبب طمعه. عباد الله، إن الإنسان إذا طمع ولم يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له فإنه سيزداد حبا وشغفا وحرصا وبحثا عن المال من حل أو حرام، وهذا سيقوده إلى أمر خطير وهو الشح بأن يجمع بين الحرص والطمع والبخل، كما قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان جميعا في قلب رجل مسلم. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وأعطانا قاعدة مهمة في كيفية التعامل والتعاطي مع المال الذي يأتي إلى المسلم، سواء كان مستشرفا هذا المال أو لم تستشرف به نفسه. ففي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب، أي أنه سمع أباه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. أي عمر كان لا يقبل العطايا التي يعطيه إياها النبي عليه الصلاة والسلام إيثارا منه، مع أنه قد كان يحتاج لهذه العطية. قال: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه. ثم قال له موجها، وانتبهوا إلى هذا التوجيه الدقيق من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. وأنت غير مشرف، أي غير طامع ولا مستشرف ولا سائل، فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما لم يكن هذا المال جاءك من خلال استشراف أو تلميح أو تعريض أو سؤال مسبق أو وساطة وما شابه ذلك فخذه. أما إن كنت مستشرفا وطالبا لهذا المال وتعرف بقرارة نفسك أنه أعطاك بناء على استشرافك وبناء على طلبك وبناء على مقدماتك وتعريضك فلا تأخذه. ولكن إن كنت غنيا وجاءك المال دون طلب ودون سؤال فلك أن تأخذه فتتصرف به أو تنفقه في أوجه النفقات. وقد حذر السلف رضوان الله عليهم من خطورة الطمع وخطورة الجشع وخطورة الحرص على المال. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطمع رق مؤبد. ويقول الحسن البصري رحمه الله: صلاح الدين الورع، وفساده الطمع. صلاح الدين الورع، وفساده الطمع. ويقول يحيى ابن معاذ: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. يقول: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: وما هما؟ قال: أن يؤخذ المال كله، أن يؤخذ منه المال كله. وهذه مصيبة لمن عاش في هذه الدنيا يجمع المال، والثانية أن يسأل عنه كله. أما المصيبة الأولى أن يؤخذ من الميت المال كله، وأما المصيبة الثانية فإنه سيسأل عنه كله. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، إن كثرة الحرص والطمع على المال وما في أيدي الآخرين يفقد العبد خصيصتين ومزيتين عظيمتين في هذه الدنيا. أما الأولى فإنه يفقد حب الله له، وأما الثانية فإنه يفقد حب الناس له. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القناعة هي كنز الكنوز، وهي راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وهي الفلاح للعبد في الدارين. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا بما آتانا، وأن يرزقنا كفافا، وأن يقنعنا بما رزقنا، وأن يصرف عنا الطمع والحرص بما في أيدي الآخرين. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان، اللهم انصر إخواننا في غزة وفرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم وأنزل عليهم فرجك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا القوة المتين ويا ذا العزة والكبرياء، أغث أهلنا في غزة وفي فلسطين وسائر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.